بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أهنئ العالم الإسلامي بمولد سيدة نساء العالمين السيدة الزهرة صلوات الله عليها. وقبل أن أبدأ الحديث بموضوع البرنامج المتعلق بأحاديث الفتن، كذلك أريد أن ألمح بشكل مختصر إلى الحادثة المؤلمة والقرصنة الإسرائيلية للسفن التي ذهبت لمعونة إخواننا المجاهدين والمحاصرين في غزة. هذه الفشل وهذه الفضيحة الإسرائيلية الكبرى استطاعت إسرائيل عبر أكثر من نصف قرن أن تخدع بعض الدول الغربية عن طريق الإعلام الإسرائيلي، ولكنها في الحقيقة هذه بعد الحادثة المؤلمة والهجوم على تلك السفن، مع أنها كانت موجودة في المياه الدولية، قد بينت للعالم أن هذه الدولة التي كانت تزعم أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ودولة الحرية، ما هي إلا دولة تمارس القرصنة، وأنها دولة إسرائيلية صهيونية أسست على أساس الظلم. وأصبح هنالك إجماع عالمي لدى الشعوب الدولية ولدى شعوب العالم بأن هذه الحركة الفاشلة والحركة الإرهابية التي قامت بها إسرائيل قد استطاعت أن تفضح وأن تكشف إسرائيل على الملأ، وتضيع مخطط أكثر من نصف قرن كانت إسرائيل تمارس فيها القتل والقمع كما أشد مما مارسته في هذه الحادثة، ولكن كانت الأمور خفية، وكما يقال حبل الكذب قصير، وللباطل كما قال الإمام علي سلام الله عليه للباطل جولة يضحك على الناس فيها وللحق دولة. الآن الناس عرفوا حقيقة إسرائيل، وأنا أقصد بالناس الذين لم يعرفوا من غير المسلمين فكرة السلام الإسرائيلي، وأن لدولة مستعمرة ودولة احتلت أرض غير أرضها وقتلت الشعب الفلسطيني أن تكون دولة ديمقراطية. لا يوجد دولة استعمرت دولة أخرى، ولا سيما الاستعمار الإسرائيلي له أسلوب آخر يختلف عن كل الاستعمارات في تاريخ البشرية، لأن أهداف الدول المستعمرة مثل فرنسا في الجزائر ومثل بريطانيا وغيرها من الدول التي استعمرت كانت تريد أن تستفيد من إمكانات هذه الدول، المواد الخام وغيرها، لكن كانت تفكر في أن تبقي شعوب المستعمرة داخل الشعوب. فلم يحدث أن الاستعمار الفرنسي طلب من الجزائريين أن يغادروا الجزائر، أو أن الاستعمار البريطاني في عدن اليمن طلب من أهل عدن أن يغادروا عدن، أو أن الاستعمار الإيطالي في ليبيا طلب من أهل ليبيا أن يغادروا، لكن الاستعمار الإسرائيلي الصهيوني يريد من الشعب الفلسطيني أن يترك فلسطين، وهذا لم يحدث في تاريخ كل الاستعمارات البشرية. أعود إلى موضوعي الرئيسي فيما يتعلق بأحاديث الفتن. استمرارية لما تحدثت عن قضية أحاديث الفتن، أريد أن أتحدث هذا اليوم حول عدة محاور. المحور الأول الإصرار على تجاهل دور أهل البيت بشكل خاص، وأنا أعني بأهل البيت بشكل خاص دور الأئمة الاثنى عشر والخلفاء الاثنى عشر ودور السيدة فاطمة الزهراء. وكذلك إذا كان هنالك تجاهل لهؤلاء فإن هنالك تجاهل لدور بني هاشم في عهد رسول الله بشكل عام. القضية لم تتوقف عند تجاهل الأئمة المطهرين وعند تجاهل السيدة فاطمة الزهراء، بل أننا نجد أن هنالك نوع من التعمية والتغطية ومحاولة الجهل والتجاهل لدور العائلة النبوية الهاشمية في نصرة الإسلام في عهد رسول الله. والإنسان يتعجب أن هذا الدور التجاهلي يقوم بطريقة واضحة وبخطة مدروسة مرسومة، ولم تكن القضية مرتجلة، بل إننا نجد أنه ما زال إلى اليوم منذ ذلك الزمن إلى اليوم ما زالت هذه الطريقة معمولة. فنحن نجد أننا حينما كنا في المعاهد الوهابية، وهذا ما رأيناه حينما كنت أدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود أو في المعاهد الوهابية في اليمن أو في، نجد أنه لا ذكر واضح للإمام علي أو لفاطمة الزهرة أو للإمام الحسن والحسين والأئمة التسعة من الحسين، هذا لأهل البيت المطهرين بشكل خاص. وهكذا حينما نأتي وندرس في مناهج السيرة النبوية في المعاهد الوهابية نتحدث عن السيرة النبوية ونقرأ دور الأنصار في نصرة رسول الله، وفعلا نصروه، نحن لا ننكر ذلك، دور المهاجرين في نصرة رسول الله وقد نصروه وقدموا خدمات عظيمة للإسلام، نحن لا ننكر دور الصحابة، ولكن أن أتحدث عن نقطة مهمة جدا، لا يوجد حديث عن دور بني هاشم في عهد رسول الله، وهذا من الظلم الشديد. إن من لم يتحدث عن دور الأنصار في نصرة رسول الله فقد ظلم الأنصار، ومن لم يتحدث عن دور المهاجرين في نصرة رسول الله فقد ظلم المهاجرين، ومن لم يتحدث عن دور الصحابة في نصرة رسول الله في عهد رسول الله في بدر وفي أحد فقد ظلم الصحابة، ومن لم يتحدث عن الهاشميين ودورهم في الدفاع عن الإسلام في العهد المكي وفي العهد المدني فقد ظلم العائلة النبوية، لأن النبي من بني هاشم لا خلاف على ذلك، فلقد أجمعت الأمة المسلمة، بل أجمعت البشرية من المسلمين وغير المسلمين أن رسول الله من بني هاشم، كما أجمع المسلمون، كما أجمع كل المسلمين بأن خير البيوت هي البيت الهاشمي، وأن رسول الله كان من خير البيوت، لا خلاف على ذلك، ولا يوجد مسلم يريد أن يقول أن هنالك بيت أفضل من البيت الهاشمي، يعني على أنا أتحدث على شكل الجملة لا أتحدث عن الأفراد. ولهذا وردت أحاديث متواترة صحت عند الوهابية وعند السنة وعند الشيعة بأن الرسول تكلم أن خير البيوت البيوت الهاشم، وأن الله اصطفى بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، إذن فلا خلاف على ذلك. ولكن نحن يجب أن نعرف أن الرسول حينما يقول أن الله اصطفى بني هاشم واصطفانا من بني هاشم اصطفاني من بني هاشم، أن الرسول لا يتحدث من منطلق المجاملة والمداهنة، فهذا لا يتناسب مع عصمته حينما يقول أن الله اصطفى بني هاشم. فينبغي للمسلم أن يبحث في السيرة النبوية التي تجاهلها الوهابية في العالم، لماذا اصطفى الله بني هاشم؟ النبي يقول أن الله اصطفى بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، ماذا صنعوا؟ لأن حركة الاستيفاء الإلهي لا يمكن أن تتعامل إلا من منطلق الواقع، أي أن هؤلاء قدموا أمرا معينا، قاموا بأعمال معينة استحقوا من خلالها أن يتم هنالك استفاء انتخاب اختيار لهم، لأن الأحاديث النبوية قبل أن تتحدث عن استفاء محمد من بني هاشم تحدثت عن استفاء البيت الهاشمي. هذه هي النقطة التي تجاهلها الوهابية للأسف، وللأسف كما ذكرت في الجلسة الماضية أن هنالك تجاهل، ودللته بأدلة لا أريد أن أكرر الكلام. قبل أن يهاجر النبي نحن نجد أنه لا يتحدث أحد عن دور بني هاشم في مكة، ماذا صنعوا؟ ألم يذكر أهل التاريخ حينما نرجع إلى سيرة ابن هشام أو السيرة الحلبية أو الرحيق المختوم أو حياة محمد لمحمد حسن الهيكل أو لفقه السيرة للشيخ المرحوم محمد الغزالي أو فقه السيرة للعالم المفتي سوريا العلامة الكبير محمد سعيد رمضان البوطي أو غير ذلك من الكتب، نجد أن الرسول في فترة مكة حاولت القبائل القرشية والقبائل الموالية لقريش من العرب غير القرشيين، طالما حاولوا أن يقتلوا محمد حاولوا، ولكن المشكلة الكبرى والعقبة الكبرى كانت أن العائلة الهاشمية رفضت ذلك ودافعت عن الرسول الأعظم، وفي مقدمة الحامي له كان عميد العائلة الهاشمية وهو أبو طالب، الذي حينما اجتمعت القبائل القرشية أكثر من 20 قبيلة واتفقت على أن تقتل النبي الأعظم، ما كان منهم إلا أن اجتمعوا بقيادة عميد البيت الهاشمي أبو طالب وقرروا بأننا سنفني وسنقاتل وسنقتل هذه القبائل إن مست شعر من محمد. هذا هو السر الذي جعل النبي يقول في قضية استفاء بني هاشم قبل أن يتحدث أن الله اصطفاه من بني هاشم، ولهذا يقول النبي أنا خيار من خيار من خيار، ويقول أن الله اصطفى بني هاشم من قريش من كنانة، والله سبحانه وتعالى لا يتعامل بالمحابة ولا يتعامل بالمجاملة، الله عندما اختارهم نتيجة لأعمال قاموا بها، لأن الله لا يصطفي من لا يستحق الاصطفاء. لذلك نحن لا نجد هذا الحديث ما هو دورهم، وأنا أتحدى رجل يقرأ السيرة النبوية يجد في شعب بني هاشم أحد من غير بني هاشم حوصروا في هذا الشعب أكثر من 3 سنوات، حتى كانوا يشمون التراب من شدة العطش ويأكلون الخضار وكادوا أن يموتون 3 سنوات، والعائلة الهاشمية والبيت الهاشمي يحاصروا حتى شعبي في شعب أبي طالب. أتحدى أي مؤرخ أو أي متخصص في السيرة النبوية أن يذكر أحد من غير بني هاشم حوصروا في شعب بني هاشم. لماذا حوصروا؟ لأنهم رفضوا أن يسلموا النبي الأعظم لقريش، ولولا أن العائلة الهاشمية دافعت عن محمد وعن النبي الأعظم لقتل ولانتهت الرسالة. وأنا لا أتحدث عن هذا إلا لأنني أعلم أن الله يحرك الدين حسب الأسباب وحسب سنن وحسب قوانين وحسب نظام، فكان الله إذا أراد أمرا هيأ أسبابه،
فكان للدور الهاشمي دور كبير. لماذا نتجاهل هذا الدور؟ لماذا لا يذكر هذا بشكل جلي في مناهج الوهابية؟ أنا أعتقد لو ذكرت هذه الحقيقة لما تعلمنا ونظرت أنا وأنا أدرس في المعاهد الوهابية في اليمن وفي السعودية نظرة سلبية تهجمية على بني هاشم، حيث أننا كنا ننظر إليهم بأنهم لم يقوموا بأي دور. نتحدث عن الأنصار، عن المهاجرين، عن الصحابة، وننسى هذا الدور. وأنا أقول أنه كما تم تجاهل السيدة الزهرة سلام الله عليها، وتجاهل الأئمة المنصوصين أعمدة وأئمة البيت الهاشمي الذين اصطفاهم الله من جميع بني هاشم، كما اصطفى الله محمد من بني هاشم، كما اصطفى الله محمد من بني هاشم فقد اصطفى الأئمة الاثنى عشر من بني هاشم، واصطفى فاطمة من بني هاشم. هؤلاء الذين اصطفاهم الله من بني هاشم والذين أقر بأن الله اصطفاهم كل العائلة الهاشمية، فلا يوجد أحد في زمن رسول الله من بني هاشم اعترض على رسول الله لماذا تم اصطفاء الحسنين والإمام علي وفاطمة وتسعة من ولد الحسين علينا وقدمتهم علينا. الرسول لم يدخل أحد من بني هاشم في الكساء، لأن دائرة الكساء هم صفوة الصفوة من بني هاشم. كما أن الله اصطفى محمد من بني هاشم فقد اصطفى الإمام علي من بني هاشم، وكما أن الله اصطفى محمد من بني هاشم فقد اصطفى فاطمة من بني هاشم، وكما أن الله اصطفى محمد من بني هاشم فقد اصطفى الإمام زين العابدين من بني هاشم والإمام الباقر من بني هاشم، وهم الذين عبر عنه رسول الله في حديث صحيح مسلم وفي البخاري الخلفاء من بعد 12، هم الذين يمثلون الخلافة الإسلامية الإلهية الربانية، لا الخلافة التاريخية السياسية التي تأسست عبر سياسة معينة وهي تتصادم وتختلف عن الخلافة الإلهية التي أرادها الله. وكذلك نجد هنالك تجاهل للدور الهاشمي في العهد المدني. هؤلاء الذين دافعوا عن رسول الله طوال 13 عام في مكة، ماذا صنعوا فيه؟ هنالك دور كبير جدا، ولكن تجاهل أهل البيت من المطهرين بشكل خاص أدى إلى تجاهل الدور الهاشمي في زمن رسول الله بشكل عام، لأنه لا يريدون أن يعترفوا للهاشميين ولا يريدون أن يعترفوا لأهل البيت المطهرين بشكل خاص الدور الهاشمي في المدينة. أليس الرسول في قبل معركة بدر قدم 3 من بني هاشم وكان أول من قتل قبل معركة بدر وبارز هو رجل من بني هاشم، وكان منهم الإمام علي قدمه رسول الله فصرع المشرك وقدم حمزة، وما هو دورهم في بدر؟ ما هو دورهم في الخندق؟ ما هو دورهم في كل المعارك؟ أتحدى أي باحث منصف معتدل أن يخبرني عن رجل من بني هاشم فر في معركة بدر أو فر في معركة أحد أو فر في معركة خيبر كما فر بعض الناس من المهاجرين ومن الخلفاء المعروفين. أتحدى أي رجل يذكر لي أن رجلا من بني هاشم فر من معركة حنين كما فر بعض المهاجرين وبعض الذين أصبحوا فيما بعد هم قادة وهم خلفاء، لكن خلفاء على مستوى التاريخ لا على مستوى الخلافة الربانية الخلافة الإلهية، بل الخلافة التاريخية الزمنية لا الخلافة الشرعية الربانية. إذن هذا التجاهل هو تجاهل مدروس مقصود، وللأسف الشديد هو أولى من رأي رسول الله في هذه المسألة. ونجد كثير من الأمثلة التي تبين أنهم لم يجتهدوا لأنهم لم يجدوا الحكم الشرعي، بل بعد أن عرفوا النص القرآني الحاسم الواضح الموجود في هذه القضية خالفوا النص القرآني والنص النبوي وتبنوا الآراء، وسنبين بعد هذه النماذج. نقطة أخرى أريد أن أبين أن الاجتهاد مر بطورين رئيسيين. الطور الأول في زمن أبي بكر وزمن الخليفة الثاني والثالث كان يطلق، لم تكن في زمن هؤلاء الخلفاء بل في زمن الصحابة تستخدم كلمة المجتهد أو الاجتهاد بمعنى مخالفة النص النبوي أو القرآني، كانت تستخدم كلمة أخرى بدأت في زمن أبي بكر لتبرير مخالفة النبي، وكان يسمى المتأول. فكان إذا خالف الخليفة حديثا نبويا أو خالف حكما شرعيا أو خالف أصلا قانونا من قوانين الإسلام في منظومة الحقوق الإلهية يسمى متأول وله أجر. في بعد زمن الصحابة استبدل كلمة المتأول والتأويل بكلمة الإجتهاد، أو أصبح يجمع بين الكلمتين فيقال مجتهد متأول فله أجر. إذن فإذا كانت في زمن الخلفاء كما يرى بعض الباحثين من إخواننا من الوهابية أن الصحابة أن أبي بكر وخلفاء لم يجتهدوا اجتهادا يخالف النص، فنقول نعم لم يجتهدوا ولكنهم تأولوا تأويلا يخالف النص، وكان يسمى هذا الاجتهاد المخالف للنص كان يسمى في زمن الخلفاء التأويل. إذن فنجد نماذج كثيرة، مثلا في قضية قتل الصحابي خالد بن الوليد للصحابي الجليل مالك بن نويرة رضي الله عنه الذي اشتهر في المثل العربي فتى وليس كمالك، يعني كان بلغ من الفتوة أنه أصبح يضرب به المثل فيقال فتى ولا أصلا ليس كمالك، يعني ليس أصلا مالك بن نويرة. هذا مالك بن نويرة من الصحابة العظماء من الصالحين المؤمنين المستقيمين الذين شهد لهم رسول الله، هذا يهجم عليه خالد بن الوليد ويقتله، وثم يتزوج زوجته بعد أن يقتله مباشرة. وهذه الحادثة موجودة ذكرها الإمام ابن كثير في الجزء السادس في الصفحة 23 و300، وذكرها الإمام السني القوشجي في شرح التجريد، وهي من القضايا المتواترة. هنا بدأت قضية الاجتهاد، ولكن لما كلمة الاجتهاد لم تكن تستخدم بالمعنى المعروف إلا بعد ذهاب عصر الصحابة وعصر التابعين، فأصبحت وجدت كلمة جديدة في تبرير أعمال خالد بن الوليد، إذ أن خالد بن الوليد يقول لأبي بكر حينما قال له وعاتبه حينما قتل أحد كبار الصحابة وتزوج زوجته في نفس اللحظة، فقال له أبو بكر فقال خالد بن الوليد لأبي بكر في صدد تبرير هذه تبرير جريمتين، الجريمة الأولى أن خالد قتل صحابيا، ولا فرق بين من يقتل صحابيا أو يقتل مؤمنا لأن المؤمن له مقام عظيم ولا فرق في هذه المسألة. يا خليفة رسول الله إني تأولت، كانت تستخدم في زمن أبي بكر كلمة تأول مخالفة النص، خالف قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذه أصلا تأول، يعني أصبح مخالفة النص القرآني تأويل وهو متأول، والمتأول له أجر. وأصبت أو أخطأت. وقال عمر الخطاب لأبي بكر في هذا الموضوع إن خالدا قد زنى بزوجة مالك بن نويرة، لأنه يعني دخل عليها بعد أن قتله وهي ما تزال زوجته، فلم تعتد بعدة الوفاة ولم يطلقها قبل أن يقتل، فلذلك أصلا اعتبر الخليفة بن الخطاب أن هذا زنا، فقال له ارجمه. فقال أبو بكر إنه تأول، تأمل تأول اجتهاد. هنا بدأت المشكلة، اجتهاد الجديد، نظرية جديدة في الاجتهاد، مخالفة النص أصبحت لها أجر، وأصبح خالد بن الوليد حسب هذا التأويل حينما زنى بزوجة خالد بن الوليد أصبح له أجر، ولكنه له أجر واحد، وأصبح القتل القاذل الذي يقول الله في شأنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم وغضب الله عليه خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب، أصبح هذا له أجر. فكأن هذه الآية مجرد شعار، ومن قتل مؤمنا فله أجر، ومن زنى الزاني والزانية فاجلدوا كل، وليس أصلا أصبحت هذه الآية مهمشة. لماذا؟ لأنه باب التأويل، وباب أصبح المفهوم الجديد للاجتهاد يجعل كل شيء مفتوح. النموذج الآخر وهو ما ذكره إمام أهل السنة في زمنه وهو قديم، الإمام الزهري يقول قلت لعروة بن الزبير ما بال عائشة أم المؤمنين تتم في السفر، وهذا مخالفة للنبي، النبي كان إذا سافر قصر في الصلاة، فقال عروة في تبرير عائشة إنها تأولت كما تأول عثمان. فإذا كانت تستخدم كلمة التأويل بمعنى مخالفة نص رسول الله، مخالفة أحاديث رسول الله. راجع صحيح مسلم باب صلاة المسافرين. النموذج الثالث نجد أنه في هذه المرحلة بدأ يجمع بين الاجتهاد وبين التأويل لمعنى واحد. قال الإمام المرحوم ابن حزم الظاهري رحمه الله في الصحابي المعروف بأبي الغادية وهو يبرر أنه قد حينما قتل الصحابي عمار بن ياسر قال إن هذا الصحابي، يعني أبو الغادية صحابي جليل، متأول مجتهد مخطئ باغ مأجور أجرا واحدا. النبي يقول لعمار بن ياسر تقتلك الباغية، ويقول بشر قاتل عمار بن ياسر بالنار، ويقول عمار بن ياسر يدعوكم إلى الجنة والفئة الباغية تدعوكم إلى النار. وابن حزم الظاهري حسب المفهوم المطار للاجتهاد يقول أن قاتل عمار بن ياسر مجتهد فله أجر، وإذا جئت وسألت هؤلاء كيف يكون له أجر والنبي يبشر قاتل عمار بالنار ويقول أنه يدعو إلى الجنة وقتلت عمار يدعون إلى النار، قال لا مانع أن يجتمع الأجر مع النار، فهو أصلا النار هي وعيد، ولم ممكن أن الله أصلا يغفر له فلا يدخل النار ويكون مأجورا. ووالله أن هذا استخفاف في عقول في العقل البشري، واستهتار بالتفكير الإنساني، واستهتار بالدين حينما يصبح النبي يتحدث عن قوانين إلهية، لا يرضى الإنسان أن يتلاعب بقوانين مصنوعة في معسكرات أو في دول، ونحن نتلاعب بالدين ونتلاعب بأقوال رسول كيف ما شئنا. نذهب إلى الفاصل ثم نعود لنذكر النموذج الرابع من نماذج الاجتهاد الغريب المطاط.
ما هو الصراط المستقيم؟ وكيف نعرف الصراط الإلهي المستقيم عن بقية السبل الأخرى؟ وما هو الميزان في هذه
حينما أراد الله عز وجل أن يقول لملائكته من تحت الكساء قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، يعني جعلها المحور، هي فاطمة، هذه هي المحور، المحور فاطمة، ثم الأب رسول الله والزوج علي وبنوها الحسن
والحسين.
تشاهدونه في الأوقات التالية.
يشفع في المحشر، لا يشقى حر يتباغى بقدوم الكوثر.
ولدت فاطمة الزهراء والكون استبشر، وابتهجت أرض وسماء بقدوم الكوثر. ولدت فاطمة الزهراء والكون استبشر،
السلام الفضائية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أكرر أهنئ العالم الإسلامي بمولد سيدة نساء العالمين المظلومة الشهيدة المطهرة السيدة فاطمة الزهرة سلام الله عليها. يبقى أن الإشكالية الكبرى التي كنا نعاني منها حينما كنا وهابية، وأراد الله أن ننتقل من الوهابية الاثنى عشرية، أننا لم نكن نستوعب حديث الاثنى عشر. لماذا الرسول قال الخلفاء من بعد الاثنى عشر؟ الرسول هنا حدد القيادة بالعدد وبالاسم. النبي أراد أن يتصرف كما يتصرف كل عاقل، بغض النظر عن عصمته وأنه يتلقى الوحي. نحن نجد الآن العقلاء من الصالحين، لا أتكلم عن المفسدين، حينما يأتي حتى مثل نابليون حينما وضع دستور فرنسا حدد كادر معين، ورأى نابليون أن هذا الكادر المعين مطلع على الدستور وعلى القوانين المتفرعة من الدستور، رأى أن يحدد مجموعة مكونة من أربع مؤسسات سماها مؤسسات تفسير الدستور، واختار الأعلم من المتخصصين في الدساتير وفي القوانين ليكونوا هم الذين يفسرون المواد الدستورية والقانونية في حالة إذا تم الاختلاف في المجتمع الفرنسي في تفسير الدستور. نحن نعرف أنه في بداية تأسيس فرنسا انقسم المجتمع الفرنسي على دستور نابليون، فرأى أنه سيشتت فرنسا، فأسس اللجان الأربع التي تفسر الدستور وتحل الخلاف في مسألة إذا كان هنالك خلاف بين القانونيين وبين علماء القانون في تفسير دستور. سمى هؤلاء الكادر، النبي أسس كادر. الخلفاء الاثني عشر، الخلفاء الاثنى عشر هم الكادر النبوي الرباني الإلهي لتفسير وبيان الدستور النبوي حينما تختلف الأمة. الدستور النبوي متمثل بالكتاب وبيان الرسول لهذا الكتاب، لأنه لا يمكن الفصل بين بيان النبي وبين القرآن. والأئمة هم الكادر النبوي. الإمام علي تربى في حضن رسول الله ولم يحضر أحد لا من الخلفاء التاريخيين، الخلفاء أسرند التاريخيين لا الخلفاء الشرعيين والربانيين، لم يتربى في بيت رسول غير الإمام علي. من طفولته
تربى على يد رسول الله، تعلم الدين من يد رسول الله منذ اليوم الأول وقبل البعثة النبوية، هذا هو الكادر الذي تربى. ونحن نجد الآن لا يوجد حاكم في العالم، وأنا أتكلم عن الحاكم العادل الحاكم الصالح، يولي قاضي يقضي بين الناس وهو ليس الأعلم في دستور الدولة، ولا يمكن أن يجعله قاضي القضاء. فالنبي صنع هكذا، جعل الإمام علي هو الحكم في مسألة الدستور حتى لا تتفرق الأمة. ولذلك قال رسول الله في الحديث الصحيح الذي أجمع عليه سنة سلفية، لا أريد أن أذكر منابع لأنه مسلم، أهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف. وقال في حديث الاثنى عشر لا يزال الدين قائم بالاثنى عشر. لماذا؟ لأن الاختلاف سيؤدي إلى الفشل وسيؤدي إلى تفسيرات متعددة للدين، فتتفرق الأمة وتنقسم الأمة ويذهب ريح الأمة، حينئذ يتمكن الأعداء أن يتسلطوا عليها ويسبب سقوط شديد للأمة بسبب أنه لم يتم الالتزام بالكادر النبوي. النبي حدد الاثنى عشر وقال لا يزال الدين، لا يزال الدستور الإسلامي القرآن والسنة النبوية محفوظ بهما. ولذلك قال أهل بيتي أمان من الاختلاف، حديث الاثنى عشر يفسر. ولذلك في الحديث الصحيح كذلك الآخر الذي صححه إمام السنة في هذا العصر الإمام المرحوم الغماري، أهل بيتي كسفينة نوح، فكما أن أمة نوح لا تسلم ولا تأمن من الغرق إلا إذا ركبت في السفينة، ومن خرج عن السفينة غرق وهوى، فكذلك إن الأمة لا تأمن الغرق لا تأمن الهلاك إلا إذا ركبت في سفينة أهل البيت. فأهل البيت شبههم رسول الله كالسفينة في أمة نوح، وأهل البيت هنا هم الكادر الذين يمثلون الخلفاء الاثنى عشر الذين هم عدل القرآن. لا يزال الدين محفوظ لأنهم صفوة الصفوة من بني هاشم، اصطفاهم الله من بين بني هاشم كما اصطفى الله النبي الأعظم من بني هاشم، هم الذين حلوا محله، هم الثقل الأصقر بعد أصلا القرآن والكتاب. فإذا كان رسول الله في حياته هو عدل القرآن وهو الثقل الثاني بعد الكتاب، فإن الأئمة الاثنى عشر هم الثقل الثاني بعد القرآن، لأنهم يقومون مقام رسول الله ويحملون القانون، يحملون الدستور، يعلمون القرآن، يعلمون السنة النبوية. فإذا أردنا السنة رجعنا إليهم، فلأنهم يحملون علم القرآن وعلم توضيحات القرآن بيان القرآن أي السنة النبوية، فلذلك كانوا هم الثقل الثاني بعد القرآن بعد أن غادر رسول الله الحياة. وإلا في عهد رسول الله كان الرسول هو الثقل الثاني، ولما غادر الحياة أصبح الإمام علي هو الثقل الثاني. ليس أن معنى ذلك والعياذ بالله تم إلقاء رسول الله، لا، أن معنى ذلك أن علم رسول الله انتقل إلى الإمام علي، لأن رسول الله هو علم الإمام علي علما كاملا، ولهذا أصبح الإمام علي عدل القرآن. وقال له علي مع القرآن والقرآن مع علي، وقال تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي. ولكن للأسف أن ثقافة التجهيل، تجاهل حديث الثقلين وما يعني من معناه، سبب أزمة كبيرة في الفكر الوهابي. فلذلك نجد أن عالم منصف ومعتدل من علماء السعودية وهو الدكتور محمد علبة يستغيث في كتبه ويقول للأسف الشديد أننا في المملكة السعودية بضغوط الوهابية لا نستطيع أن نذكر حديث الثقلين، وإذا ذكرنا حديث الثقلين في المساجد الوهابية أو في الجامعات الوهابية نلزم أن نذكر الحديث بسيقة تركت فيكم كتاب الله وسنتي، مع أننا علماء المملكة نعتقد أن حديث كتاب الله وسنتي لا يوجد في صحيح مسلم، وحديث كتاب الله وأهل بيتي موجود في صحيح مسلم. نعتقد أن كتاب الله وأهل بيتي أصح، ولكن علماء الوهابية لا يسمحون لأحد، لا في الإعلام الوهابي ولا في المساجد الوهابية، لا في اليمن ولا في السعودية ولا في كل منطقة فيها وهابية، أن يذكروا حديث الثقلين بصيغة كتاب الله وأهل بيتي. وقال هذا العالم الوهابي المعتدل الدكتور محمد علبار: أخشى أن نكون كاليهود والنصارى حينما كتموا نبوة محمد ونحن كتمنا حديث الثقلين بصيغة كتاب الله وأهل. قال: أطالب علماء المملكة أن يكونوا منصفين، على الأقل أن يقولوا قال رسول الله تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي، وقال أيضا تركت فيكم كتاب الله وسنتي. إما أن نمنع أن ذكر كلام رسول الله فهذا سيكون مثل طريقة بعض القسيسين الذين ينكرون ويخبئون حقيقة ذكر النبي الأعظم في الكتب السماوية في الإنجيل، مع أن هذه الحقيقة موجودة. وأعتقد أن هذه معجزة نبوية، لأن النبي قال: لتستنن سنن من قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فكما أن اليهود والنصارى أخفوا نبوة محمد، فكأن الوهابية وبعض